بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي المزامنة؟ ما هي المزامنة؟ الإحسان لها صور من صورها بيع التمر بالرطب، ومن الصور أيضا بالرحمن بيع الزبيب بالعنب، ومن الصور أيضا ايش اسمه؟ سامي. أي سامي بيع الزرع لماذا؟ بكيل طعام، يعني بالحب بكيل طعام. طيب، ما العلة في تحريم هذه الصور يا أحمد؟ الجهل؟ لا، والمماثلة، المماثلة شرط. الجهل بماذا؟ الجهل بالتماثل، الجهل بالتماثل. ما هي القاعدة التي نستند عليها في هذا المنع يا سليمان؟ كيف؟ أيوة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب، المزابنة هناك صورة رخص فيها، ما هي عبد الرحمن؟ ما هي الصور التي رخص فيها في المزابنة؟ ايش اسمها الصورة؟ وش بيع ايش؟
الرطب على الوسط.
اي بس ايش اسمها؟ الفقه لها اسم، بيع او رخص في
العراية.
طيب، اي بيع العراية، رخص في العراية. العراية جمع
عرية.
وما هي العرية؟ النخلة. العرية ايش؟ او نقول شوف ايش معنى عرية، النخلة. طيب، بيع العراية، ما صورة بيع العراية؟ أي شاكر؟
هو أن يشتري تمرا برطب على رؤوس النخل.
أن يشتري رطبا على رؤوس النخل
بتمر،
بتمر كيلا. طيب، هذه صورتها ورخص فيها من أجل ماذا؟
التفكه.
أي من أجل التفكه بالرطب. هناك شروط للعراية. الشرط الأول يا عبد الله، ما هو الشرط الأول؟ لا يكون عنده مال. إن لو عنده مال ماذا نقول له؟ أي اشتري النخلة بالمال، ما تشتريها بالتمر. أي حامل الشرط الثاني أن يكون محتاجا للرطب. عبد الرحيم، الشرط الثالث أن يأخذ، أن يكون، أن يأخذ الرطب للأكل. أي مصطفى، الشرط كم؟ رابع. رابع أي ما هو الرابع؟ أن يكون الرطب على رؤوس النخل. أي خالد، السادس الخرص. ما معنى الخرص؟ التقدير والتخمين. وكيف يكون الخرص؟ نأتي بشخص من أهل الخبرة يقدر لنا ماذا؟ أي يقدر لنا مقدار الرطب بما يهول إليه تمرا. الشرط السابع سعيد، كيف؟ أن يكون أقل من خمسة أوسق. الوسق كم يا عبد الحميد؟ 60 صاعا. فخمسة أوسق كم تساوي؟ 300. يعني بد أن يكون أقل من 300. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: ومن الشروط، يعني من شروط البيع، أن لا يقع العقد على محرم شرعا. وهذا الشرط يقول الفقهاء إباحة المبيع، أن يكون المبيع مباحا بيعه. فإذا كان المبيع محرما استعماله أو بيعه فإن العقد باطل. قال الشيخ: وما يكون محرما بيعه شرعا واحد، هذا الترقيم من المحقق، إما لعينه التحريم عائد إلى عين المبيع، كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه، هذا متفق عليه من حديث جابر، ولكن المؤلف لم يذكر كلمة في الحديث وهي الخنزير. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الميتة والخنزير والأصنام والخمر، وهذا النهي لعينها لأنه لا يجوز استعمالها هذه الأشياء. قال: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم ولو كان المبيع مباحا، ولو كان المبيع، لو كانت السلعة مباحة، إذا كانت تؤدي إلى ذلك، إذا كانت تؤدي إلى الشقاء والخصام والقطيعة والبغضاء، فالبيع حرام، البيع حرام. لماذا؟ لا لأن السلعة هذه محرمة وخبيثة، لا، وإنما للأثر، هذا البيع له أثر يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى الشقاق، يؤدي إلى البغضاء والعداوة. فكل معاملة تفسد القلوب وتؤدي إلى القطيعة وإلى العداوة والبغضاء فإنها حرام، ما تجوز. قال الشيخ: كما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه، والنجش، متفق عليه. البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه، كيف البيع والشراء على بيع وشراء المسلم؟ يعني مسلم أراد أن يبيع سلعة، أراد أن يبيع سلعة بمئة ريال على شخص، فيأتي آخر ويغريه، يغريه، يقول له: أنا أبيعك سلعة مثلها بثمانين ريالا. هذا الرجل الآن الأول، البائع الأول، يريد أن يبيع، والرجل يريد أن يتكسب بالحلال، وقد باع هذه السلعة بمئة ريال، فلا يجوز لك أنت أيها الآخر أن تدخل عليه وأن تفسد عليه معاملته وبيعه وشراءه. يأتي شخص ثاني يقول: أنا أبيعك بثمانين، فهذا من باب بيع الرجل على بيع أخي. طيب لو جاء هذا الثاني وقال لهذا المشتري: أنا أبيعك بثمانين، كيف يكون أثر ذلك على البائع الأول؟ كيف يكون؟ ها؟ لا شك أنه يحمل في نفسه ويحقد على هذا البائع الثاني ويبغضه، وربما لا يسلم عليه، وتفسد الحالة وتسوء العلاقة بينهما. وهل يجوز هذا؟ هذا حرام، ولأجل ذلك نهى النبي عن بيع الرجل على بيع أخيه، لأن هذا يؤدي للقطيعة والتدابر بين الإخوان، بين الإخوة، أخوة الإسلام تذهب بهذه المعاملات. وأما الشراء على شرائه فصورتها، صورتها أن يأتي شخص ويشتري، الأولى في البيع، الثانية في الشراء، يأتي شخص ويشتري سلعة بمئة ريال يريد أن ينتفع بها، وقد تكون قد تعلقت بها نفسه. أحيانا يا أخوان النفس هذه تتعلق، تتعلق بسيارة، تتعلق ببيت، تتعلق بشيء، تتعلق بأرض. أحيانا الإنسان يعني خلاص تعجبه هذه السلعة، تعجبه مثلا هذه الأرض من حيث الموقع ومن حيث كذا، تعرفون، فتتعلق بها نفسه، فيساوم عليها صاحبها فيتفق معه مثلا أنه يبيعها له بمئة ألف، ويرضى البائع والمشتري، وقبل الإفراخ وذاك قد تعلقت نفسه بالسلعة وقلبه مملوء بالفرحة، وقبل الإفراغ يأتي شخص آخر ويقول للبائع، لصاحب الأرض: أنا أشتريها منك بمئة وعشرين. شفت كيف الإفساد، تخريب؟ هذا شراء على شراء أخي، لا يجوز. إيش أثر ذلك على المشتري الأول؟ إيش أثره؟ هذا الرجل الآن تعلقت نفسه بالسلعة، وقلبه يعني مبسوط وفرحان أنه سوف يمتلك هذه الأرض أو يمتلك هذه السيارة، وهو الذي كان يتمنى من قديم مثل هذا، فإذا بهذا الآخر يأتيه هكذا فجأة ويفسد عليه معاملته، إيش أثر ذلك عليه؟ لا شك هذا ضرر، هذا لا يجوز. إذن ولكن ما الذي يعني قد يقول قائل طب الثاني هذا يريد أن يشتري أو أن يبيع ماذا يفعل؟ نقول لا يجوز له أن يدخل على أخيه، إياك أن تفسد على أخيك معاملته، اصبر، إذا أمضى الله البيع لأخيك فبارك الله له فيه، بارك الله له فيه. وإذا هذا البائع المشتري يعني تراجع عن البيع أو الشراء وترك، فحينئذ لك أن تشتري أنت وأن تبيع أنت، أما أن تدخل عليه لا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، لنفس الشيء نفس العلة، إنسان خطب امرأته، خطب امرأته وأعطوه الموافقة، تمت الخطبة والزواج قريب، فيأتي شخص آخر ويفسد عليه الخطبة، كيف يذهب إلى أبيها أو يذهب إلى أمها مثلا ويغريهما بالمال، يقول هذا رجل أنتم أعطيتوه، هذا فقير، هذا راتبه قليل، هذا فيه وفيه زهدهم فيه، وأنا أعطيكم مهرا كما أعطاكم مهر 20,000 أنا أعطيكم 50,000 وأعطيكم أرضا وأعطيكم بيتا وأعطيكم كذا، يغريهم. وكثير من الناس طمع يحب المال، فربما فسخوا خطبة الأول وأعطوها للثاني، كيف يكون أثر ذلك على الأول؟ ضرر لا شك، إفساد، إفساد للقلوب. لا يجوز أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا أن يشتري على شراء أخيه، ولا حتى أن يسوم على سوم أخيه، ولا أن يخطب على خطبة أخيه. لماذا؟ بعبارة مختصرة، محافظة على الأخوة الإسلامية وعلى الألفة الإيمانية حتى نكون إخوة، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وكثير من المعاملات المالية يا إخواننا تفسد ما بين الناس، لا شك تفسد ما بين الناس، وكل معاملة سواء نص عليه الشارع أو لم ينص، كل معاملة تفسد الأخوة الإسلامية فإنها حرام ولا تجوز، وتدخل في هذه الأحاديث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: من ذلك نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، التفريق سواء على البائع أو المشتري. تعرفون الرقيق؟ كانوا في السابق ألغي الرق من نحو 40 سنة يعني في هذه البلاد، أو 45 سنة تقريبا، من سنة 80 يقال كان هناك رقيق يباعون ويشترون العبيد، عبيد الإماء. فأحيانا يأتي صاحب الرقيق يأتي بامرأة وابنها، يأتي بعائلة امرأة ومعها بناتها، فإذا كانت امرأة ومعها أبناؤها، امرأة ومعها بناتها، يريد أن يبيع الجميع، أو رجل ومعه ابنه، أو أحيانا عائلة كاملة، فحينئذ لا يجوز له أن يفرق، إما أن يبيع الجميع جملة وإما أن يبقيه جملة، لكن هذا التفريق لا يجوز، لا يجوز أن يبيع الأم وحدها والبنت وحدها، يبيع الجميع معا. جاء حديث ولكنه فيه ضعف: من فرق بين والد وولده، يعني في البيع، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. حديث شديد، ولكن أهل العلم أخذوا به وقالوا لا يجوز للإنسان إذا باع الرقيق أن يفرق بين ذي الرحم، إما أن يبيع الجميع وإما أن يبقي الجميع. قال الشيخ: ومن ذلك إذا كان المشتري يعلم منه إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشترى، يعني تعرف أنت أن هذا الرجل يشتري هذه السلعة يريد أن يفعل بها المعصية، يجوز أن تبيع؟ لا، لأنك إذا بعته والحالة هذه دخلت في قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإنك قد أعنته على الإثم. قال الشيخ في الأمثلة: كاشتراء الجوز والبيض للقمار. الجوز والبيض للقمار كيف؟ الجوز يتقامر به الصبيان، عندهم طريقة، والقمار بالجوز مشهور ومعروف من زمن الصحابة، من زمن الصحابة، والقمار بالجوز عند الصبيان معروف. والآن ما في جوز، الآن فيه الخرز. إذا كنت تعرف أن الصبيان يشترون هذا الخرز أو ما يعرف بال أو ما يعرف بالحصبة والحبصة ما أعرف، وهي النرد، يشتريها الصغار يتقامرون بها، يتقامرون بها، أو يأخذون الخرز يتقامرون به، يعني يتنافسون فيه على الماء، على الماء، أو يأخذون البيض للقمار، لا يجوز أن تبيع عليهم ذلك. كيف البيض؟ كيف يتقامر في البيض؟ القمار في البيض معروف، يأخذون البيض، والقمار بها أن توضع هذه البيضة بين الكفين ويضغط عليها، إذا كسرها له كذا، وإذا لم يكسر يكسرها عليه كذا، هذا القمار بالبيض، هذه صورته كما قال العلماء، القمار بالبيض بهذه الصورة. تعرفون التحدي، يأخذ بيضة ويضغط عليها، هذا القمار بها، الله أعلم. على كل حال، الجوز والبيض مثال، كل سلعة تؤخذ من أجل المعصية لا تجوز. قال الشيخ: أو السلاح للفتنة، بيع السلاح جائز، هذا الأصل، بيع السكين أو السيف أو المسدس إلى آخره، إذا كان يسمح به ولي الأمر، أما إذا كان لا يسمح فلا يجوز، والأصل فيه الجواز. لكن لو فتنة قائمة، فتنة قائمة تسفك فيها الدماء، هل يجوز بيع السلاح؟ لا، لأن هذا مما يذكي في نار الفتنة. أو جاءك شخص يريد أن يشتري سكينا ليطعن بها آخر، تعطيه؟ لا. قال: وعلى قطاع الطريق، هل يجوز بيع السلع على قطاع الطريق؟ الجواب لا. الآن هناك أجهزة تباع في الأسواق وتستعمل في المعصية، مثل التلفاز، مثل فيديو، مثل كاميرا، والآن جاءتنا هذه البلوة، الجوال بكاميرا، هذه لا شك أنها يأخذها بعض الناس يستعملها في الخير، عنده مثلا تلفزيون فيديو يأخذ عشرة طيبة محاضرات مثلا أو شيء ينتفع به، كذلك الكمبيوتر، وبعض الناس يأخذ هذه الأجهزة يستعملها في الشر. فأنت أيها البائع لهذه الأجهزة تنظر في هذا الزبون، إذا كنت تعلم أنه يأخذ التلفاز والفيديو ليشاهد بهما الأفلام الفاسدة المفسدة، هل تبيعه؟ تبيع ذلك؟ لا، لا، لأن هذا كبيع القمار، كبيع البيض والجوز للقمار. جوال بكاميرا، الجوال بكاميرا، مع أنه ما فيه، يعني أشوف الإنسان ما يستفيد من هذا الجوال بكاميرا، إيش يستفيد؟ لكن أغلب الناس يأخذون هذا الجوال بكاميرا من أجل ماذا؟ من أجل الفساد، إما أن يصور به، وإما أنه يستقبل به الصور، الصور إيش؟ الخليعة، الصور الفاسدة. فإذا جاءك هكذا رجل وأنت تعرف أنه ليس بصالح وقال أريد جوالا بكاميرا، وأنت تعرف أن الجوال بكاميرا في يد هذا خطير، لأنه قد يصور به العورات، وقد يصور به شيء لا يحل له أن يصوره، تبيعه؟ ها؟ لا، حرام. القاعدة كل سلعة تستعمل في معصية الله أو يغلب على الظن أنها كذلك تستعمل في المعصية لا يجوز بيعها. قال الشيخ رحمه الله: ونهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. تلقي الجلب، الجلب هم أهل البادية الذين يهبطون إلى السوق، إلى البلد، يبيعون ما عندهم من الأغنام ومن السمن ومن اللبن ومن الأقط ومن الجلود، البضائع التي يأتي بها البدو، يأتون هكذا من البادية ينزلون إلى البلد، وكانوا يسمونه بالبندر، السوق يعني، البندر في اللغة أظن التركية هو السوق، ينزلون، وإلى اليوم بعض البادية يسمون البلد البندر، هي السوق. أهل البادية ينزلون بأغنامهم وببضائعهم يبيعونها في البلد، في سوق البلد. بعض الناس يعني ماذا يفعل؟ يفعل طريق غير شرعية، يريد أن يضحك على هؤلاء العرب، يريد أن يظنهم، يعني يضحك عليهم، يقف لهم في الطريق قبل أن يدخل البلد ويبيع ويشتري منهم، يشتري منهم بأسعار رخيصة، ولا شك أنه في هذا ظلم لهم، وأيضا هذا فيه ضرر على السوق. دعوا الناس، يرزق الله بعضهم ببعض، اترك يا أخي، اترك هؤلاء الناس ينزلون السوق وتكون الفرصة للجميع، لأن من قواعد الاقتصاد الإسلامي أن الفرص للجميع ولا يجوز الاحتكار، أن نحتكر، الفرصة للجميع. ينزل هؤلاء الأعراب بما معهم من البضائع، ينزلون في السوق، فتكون الفرصة للجميع. أما أن تأتي أنت وتقف في الطريق وتضر بالأعراب وتضر بأهل البلد، لا، ما يجوز. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن تلقي الجلب أو تلقي الركبان، وهو أن تقف لهم خارج البلد وتشتري هذه البضائع. طيب، لو فعل ذلك إنسان، لو خرج شخص وقف في الطريق قبل البلد، قبل أن يدخل البلد واشترى منهم هذه الأغنام، مثلا اشترى الرأس بمئة ريال وهو يباع في البلد بثلاثمئة، غبنهم ولا لا؟ لا شك أضر بهم، لأنه أفقدهم الثلثين، اشترى منه الرأس بالثلث وأفقدهم الثلثين. أيضا هم كذا أهل البلد سوف يتضررون، لأن هذا الرجل لو نزل الأعراب بأغنامه من سوق البلد يبيعون الرأس بثلاثمئة، هذا الرجل اشتراه الآن بمئة وسوف يبيعه بخمسمئة، أضر بالسوق ولا ما أضر؟ أضر بأهل البلد. فالضرر الآن من جهتين، شوف الضرر الحاصل من تلقي الجلب وتلقي الركبان، ضرر بأصحاب البضائع الأهل البادية، وضرر بالسوق بأهل البلد، ولذلك هذا حرام. طيب، إذا نزل أصحاب البضائع إلى السوق، هؤلاء الأعراب أهل البادية نزلوا السوق فوجدوا أن رأس الغنم يباع بثلاثمائة، وأن هذا الرجل غابنهم وضحك عليه وخدعه، اشترى الرأس بمئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة جعل الخيار لمن؟ جعل الخيار لأصحاب الأغنام، للعرب، إما أن يستردوا أغنامهم ويعطوا هذا الرجل ماله، وإما أن يمضوا البيع. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق. إذا أتى سيده يعني به النبي صاحب البضاعة، صاحب البضاعة من أهل البادية، إذا أتى السوق فهو بالخيار. معنى الخيار، وهذا يدخل في خيار الغبن، معنى الخيار هنا إن شاء هذا الأعرابي أن يرد البيع رده، وإن شاء أن يمضي البيع أمضاه، هذا شيء له، يرجع له. مضى في كلام الشيخ النجش، النجش معناه في اللغة الإثارة، نجش الصيد إذا أثاره، حركه من مكان إلى مكان، إذا حرك الصيد من مكان إلى مكان يقول نجش الصيد. أما في الاصطلاح في البيوع فهو تحريك السعر، ليس تحريك الصيد، تحريك السعر، تحريك السعر من قيمة إلى قيمة أعلى. ماذا يريد؟ يعني أن يزيد في السلعة، في سعر السلعة، ما يريد البيع ولا الشراء، يريد ماذا؟ يريد أن ينفع صاحبه أو أن يضر بالمشتري، وهذا يكون في بيع المزايدة، في المزاد كما يسمى اليوم، في المزاد. وهذا المزاد حلال، ما في شيء، بيع المزاد لا بأس به، ولكن لا يجوز للإنسان أن يدخل في المزاد بدون قصد الشراء، حرام، لأنه سوف يضر بالناس. لا يجوز لأحد أن يدخل في المزاد إلا بنية الشراء، يبغى يشتري. بعض الناس ماذا يفعل؟ يدخل بنية خبيثة، يريد أن يرفع سعر السلعة، وقد يكون هذا وهو الغالب بتواطؤ واتفاق بين صاحب السلعة وبين هذا الذي ينجش ويزيد في السعر. عرض السيارة، السيارة تساوي 3000، صاحبها طماع يريد أكثر، تنزل الحرج كما يقال، حرج، ويتم عليها المزاد 3000، 3100، 3200. يكون في شخص موجود يزيد في السعر، يزيد، وكلما ذكروا سعرا زاد عليه، لا يريد قصد الشراء وإنما يريد رفع السعر. هذا هو النجش الذي لا يجوز. ما العلة في تحريمه؟ ما العلة؟ الغش. نحن قلنا إن البيوع المحرمة تعود إلى كم قاعدة؟ إلى 3 قواعد. قاعدة الأولى الربا، والقاعدة الثانية الغرر، والقاعدة الثالثة التغرير. والتغرير معناه الغش. النجش حرام بهذه العلة، أنه غش. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ولذلك قال الشيخ وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. هذا ذكره بعد تلقي الجلب، لأن هذا الذي يتلقى الجلب، هذا كيف عامل هؤلاء البدو؟ كيف عاملهم؟ عاملهم بالنصيحة أم بالغش؟ عاملهم بالغش، غشهم. والله المستعان. اكتب ورقة. طيب نكتفي بهذا، بقي معنا 10 دقائق تقريبا، نقرأ فيها شيء مصطلح.